الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كما مر معنا في تقاسيم كتاب التوحيد أن الأبواب الخمسة الأولى كالمقدمة لهذا الكتاب كتاب التوحيد، فذكر فيه المؤلف وجوب التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، ثم ذكر بعد الخمس الأبواب الأولى تفسير التوحيد. وكما قسم المؤلف هنا هذا الكتاب أقسام عدة، فهذا الباب وما بعده من الأبواب تعلق بتفسير التوحيد، أي ما هو هذا التوحيد الذي تقدم وجوبه وفضله وتحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. وهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد. ما هي مناسبة ذكر هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لكتاب التوحيد؟ أنه لما سبق الكلام على التوحيد فكأن النفس اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب. ما هو هذا التوحيد الذي هو واجب علينا والذي جاء في فضله تلك الأحاديث الكثيرة والآيات العديدة، وأيضا ما جاء في فضل تحقيقه وأن أهله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما هو هذا التوحيد الذي ضده يمنع من دخول الجنة ويخلد في النار؟ ما هو هذا التوحيد الذي يجب علينا الدعوة إليه؟ فمناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب واضحة، وهي أن النفس الآن تشوقت لمعرفة تفسير هذا التوحيد. فما سيأتي من الأبواب كلها تصب في هذا المعنى، معنى تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الشيء على نفسه، فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في حديث معاذ، جاءت رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي التوحيد، ولكن هذا من باب زيادة التوضيح والبيان. ثم ذكر أربع آيات تحت هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولا نعرف معنى هذه الآية، ثم سيتبين لنا وجه دلالة هذه الآية على هذا الباب من أبواب التوحيد. الآية التي قبل هذا قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون. وقوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي اطلبوا من هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، يخاطب الله عز وجل المشركين الذين جعلوا معه آلهة أخرى، فيقول لهم: ادعوا هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركاء لي، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. هؤلاء الذين تدعونهم لا يرفعون الضر، لا يملكون كشف الضر يعني رفع الضر، ولا تحويل أي نقله من شخص إلى آخر، هل يستطيعون يحولونه وينقلونه من شخص إلى آخر؟ ما يستطيعون ذلك. أولئك الذين تدعون، الذين هنا اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد، صلته تدعون، وأين العائد؟ العائد هنا محذوف، الضمير محذوف، والتقدير تدعونهم، والها هنا يعود على الملائكة والجن وعيسى ابن مريم وغير هؤلاء ممن هم يتقربون إلى الله. فقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين تدعون، أي أولئك الذين تدعونهم من دوني، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون من ربهم القربة، فهم يتقربون إلى الله. الوسيلة هنا المراد بها القربة، فصالحوا الجن وكذلك الملائكة والرسل وغيرهم من المؤمنين يطلبون من الله عز وجل القربة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل واحد يبتغي أن يكون أقرب من غيره إلى الله عز وجل، فهم يدعون الله خوفا وطمعا كما جاء في هذه الآية. أولئك الذين يدعون، أي تدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى الله القربة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي كل منهم يحذر عذاب الله ويحذر عقاب الله. وهذه الآية هي بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقوله يرجون رحمته هذا الطمع، ويخافون عذابه هذا الخوف، هذا الخوف. فالله عز وجل يقول لهؤلاء الذين يعبدون غيره: كيف بكم تعبدون هؤلاء وهم الذين يتقربون إلي وهم الذين يدعونني؟ فكيف تتقربون إليهم وهم معبودون لي؟ فهل يكون المعبود عابدا؟ هل يكون المعبود عابدا؟ ووجه الشاهد من هذه الآية لكتاب التوحيد، أي مما يفسر به التوحيد، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فلا يدعى غيره، فلا يدعى غيره. وهذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا السبب هو أن أناسا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن، فأسلم هؤلاء الجن الذين كان يعبدهم هؤلاء المشركون، فلا يزال هؤلاء المشركون يعبدون هؤلاء الجن، وهؤلاء الجن قد أسلموا وآمنوا، فهم يدعون الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ويتقربون إلى الله، ولا يزال أولئك يعبدونهم من دون الله، يعبدونهم من دون الله. فنزلت هذه الآية: أولئك الذين يدعون، أي تدعونهم من دون الله، قد أسلموا وآمنوا، وهم الآن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيستفاد من سبب النزول معرفة تفسير الآية، معرفة تفسير الآية، وهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول. هذا ما أراد المؤلف من ذكر هذه الآية، وهو أن مما يفسر به التوحيد ولا إله إلا الله أن الله عز وجل يفرد بالدعاء، فلا يدعى غيره، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أنه من أعظم وأهم أنواع العبادات دعاء الله عز وجل، ولذلك سماه الله عز وجل عبادة في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، لأن الدعاء ذكر في أول الآية، في أول الآية، فالدعاء عبادة عظيمة يجب على الموحد أن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو وجه الشاهد من إرادة هذه الآية في كتاب في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول ابن العثيمين رحمه الله تعليقا على هذه الآية: يدعون، أي هؤلاء الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون، أي إلى الله عز وجل. ولذلك قال: شرك في الدعاء، أي من وجه الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني: طاعة قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. باختصار، هذه الآية فسرت معنى لا إله إلا الله، وأنها نفي وإثبات، وأنها نفي وإثبات. فقوله سبحانه وتعالى إنني براء مما تعبدون هذا هو النفي، وهو معنى لا إله. وقوله إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، هذا هو الإثبات وهو معنى إلا الله. فهذه الآية فسرت معنى لا إله إلا الله، وأن معناها نفي المعبودات كلها إلا معبود واحد، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. فهذا من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمناسبة من ذكر هذه الآية للباب واضحة جلية، فهي مطابقة تماما لتبويب المؤلف رحمه الله تعالى، لتبويب المؤلف رحمه الله تعالى. يقول ابن العثيمين تعليقا على هذه الآية: إلا الذي فطرني جمع بين النفي والإثبات كما تقدم، ولم يقل إلا الله لفائدتين. يعني لماذا لم يقل إلا الذي، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله فإنه سيهدين، لماذا قال إلا الذي فطرني أي خلقني؟ قال لم يقل إلا الله لفائدتين: الفائدة الأولى لبيان علة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني لماذا الله عز وجل هو المعبود بحق، لماذا يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ لأنه هو الخالق، هذه هي الحكمة، لأنه هو الخالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فالذي يفطر أي يخلق هو ماذا؟ هو الذي يفطر، يعني يخلق، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة. فهذه فائدة، ولذلك قال لبيان علة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه كما أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، فيجب أن يفرد بالعبادة. فالقرآن معجز في معناه وفي لفظه، وهذا من إعجاز القرآن في لفظه، اختار هذا اللفظ عن غيره لمقاصد ولمعاني وحكم جليلة، منها هذه الفائدة لبيان علة إفراد الله عز وجل بالعبادة. الفائدة الثانية في قوله إلا الذي فطرني، لم يقل إلا الله ولكن قال إلا الذي فطرني، الفائدة الثانية لبيان بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم يعني تخلقكم، ففطر من خلق وأفطر من الإفطار. ولذلك إذا سألك سائل وقالك وأنت صائم هل أنت صائم، لا تقول والله فاطر، وإنما يقول والله مفطر، لأن مفطر من أفطر، وأما فاطر فهو من فطر أي من خلق. فإذا قلت له أنت صائم أو فاطر يعني أنت صائم أو خالق، انظروا إلى بلاغة اللغة العربية. إذا قلت لفلان أنت صائم أو فاطر يعني أنت صائم أو خالق، لكن لو قلت له أنت صائم أو مفطر يعني أو غير صائم أو غير صائم من الإفطار وهو الأكل، الأكل في وقت الصيام يسمى مفطر. فقوله هنا لم تفطركم بفتح التاء من الفعل فطر، الفعل الثلاثي، ليس من أفطر، ليس من أفطر، لأن أفطر بمعنى غير آكل، لا لم يأكل، لم يأكل. فهذه أيضا فائدة أخرى لبيان بطلان عبادة هذه الأصنام أو عبادة أي معبود من دون الله، لأن الآية وردت في سياق عبادة الأصنام، لأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. فهذه الأصنام لا تخلق فكيف تعبد من دون الله؟ لا تخلق فكيف تعبد من دون الله؟ ففيه هذه الفائدة الأخرى. ثم علق تعليقا آخر الشيخ العثيمين فقال: التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، بل لا بد من إخلاصه لله. وفي بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج ومع ذلك يسجدون للقبور، بل ويدعون القبور ويستغيثون بها، ومن تلك البلاد بلادنا هذه. أما بلاد المملكة فقد طهرها الله عز وجل من أدران الشرك ولله الحمد، خصوصا الشرك الظاهر في عبادة القبور ونحو ذلك. وأما في غيرها من البلاد ومنها هذه البلاد اليمنية وغيرها من البلاد، فتجد من من يدعي الإسلام ومن يصلي ومن يحج ومن يزكي من يسجد للقبور. وقد رأينا ذلك بأم أعيننا عند زيارتنا لبعض مقابر عباد القبور، نجد منهم من يسجد عند القبر. كنا نقرأ هذا في الكتب وما نكاد نصدق، لكن لما رأينا ذلك بأم أعيننا، لا بمقطع فيديو ربما يكون مفرمك، ربما يكون يعني في بلاد أخرى، بل هذا في بلادنا وفي قبور هؤلاء عباد القبور، رأينا من يسجد للقبور ومن يتذلل بين يديها ويخشع ويبكي كبكائه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شرك السر، وهذا هو شرك العبادة، وهذا هو شرك العبادة. فلا تقل أخي المسلم هذه الدراسة دراسة نظرية ليس لها يعني واقع ملموس، بالعكس، بل هذه الأمور لا يزال يمارسها كثير من عباد القبور، سواء كان في البلاد اليمنية أو في بلاد مصر أو في بلاد إندونيسيا أو في بلاد كذلك يعني غيرها من البلاد الإسلامية الكثيرة. فهذه الأمور تحتاج إلى أن يجتهد أهل التوحيد في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. قال: الدليل الثالث: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية أيضا ورد فيها سبب نزول، وهو أن عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية وكان نصرانيا وأسلم ومن الله عز وجل عليه بالإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ كيف الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم؟ لأن الحبر هو العالم من علماء بني إسرائيل، وسمي حبر لكثرة علمه، ولذلك يقال لعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، يقال حبر وحبر، يجوز فتح الحاء وكسرها، حبر وحبر. فعبد الله بن عباس يقال له حبر لكثرة علمه. وهكذا علماء بنو إسرائيل يقال لهم الأحبار، جمع حبر، والرهبان هم عباد بني إسرائيل، يقال لهم رهبان لأنهم يتفرغون لعبادة الله عز وجل، ولكن فسدت أخلاقهم وفسد سلوكهم لبعدهم عن العلم. فنزلت هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ يريد بالأرباب يعني أنهم الخالقون وأنهم الرازقون وأنهم كذا، بمعنى الرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، عبادتكم إياهم. فالمراد بالعبادة هنا عبادة الطاعة، عبادة الطاعة، بمعنى أنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به، ولو خالف هؤلاء الأحبار والرهبان شرع الله الذي أنزل على نبيهم، يطيعونهم طاعة عمياء، طاعة عمياء. فهذه هي شرك الطاعة، شرك الطاعة. فيجعلون لهم الشرائع والأحكام، فجعلوا شركاء من دون الله في التشريع، في التشريع. وكما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي من بدل شريعة الله بشريعة أخرى فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ووجه الشاهد من هذه الآية أن من تفسير لا إله إلا الله أن تكون الطاعة لله عز وجل وحده، وألا يشرع بشريعة أخرى غير الشريعة التي شرعها الله عز وجل لعباده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. الطاعة التي تكون بمعنى الشرك هو تبديل الشريعة بشريعة أخرى، أو اعتقاد أن شريعة غير الله هي مثل شريعة الله، أي مساوية لها أو أفضل منها. فمن اعتقد ذلك فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الطاعة في شريعة أخرى ليس لاعتقاد ولا لتبديل شرع بشرع آخر، وإنما من باب الدنيا، وكذلك من باب الخوف على منصب أو على مطمع دنيوي أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر كفرا أكبر، كما يدندن حول هذا جماعة التكفير يقولون: كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، يطلقون إطلاقا عاما دون تفصيل ودون تحقيق، دون تفصيل ودون تحقيق. ولذلك كفروا حكام المسلمين دون يعني إقامة حجة ولا بيان الأحكام التي خالفوا فيها، ولا تفصيل ولا شيء من ذلك، فانتهجوا نهج الخوارج في تكفير أهل المعاصي، في تكفير أهل المعاصي. فالمراد بهذا هو شرك الطاعة بمعنى تبديل التشريع بتشريع آخر في التحليل أو التحريم أو نحو ذلك. طيب، لانتهاء الوقت نكمل الآية الرابعة في الدرس القادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.